بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم قصة كتاب. في هذه الحلقة نسعد بأن يكون معنا في هذه الحلقة معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ سعد.
حياك الله ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. نحن في هذه الحلقة شيخ سعد نتحدث عن بعض مؤلفاتكم. مؤلفاتكم أظن أنها تجاوزت 30، إن كان عندكم عدد دقيق لعدد مؤلفات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، الكتاب وسيلة من وسائل الدعوة يدعو المؤمن بها إلى ربه جل وعلا، وليس المراد الاستكثار وأن يكون عند الإنسان مؤلفات عديدة، وإنما العاقل من يقصد رفعة درجته في الآخرة ومحاولة إنقاذ من يستطيع إنقاذه من البشر ليتجه نحو العلم النافع الذي يرفع درجاتهم ويرضي ربهم جل وعلا عنه. ولذلك فإن العدد لا يهمنا بمقدار ما يجعل الله عز وجل للكتاب من مكانة ومنزلة عنده سبحانه أولا، ثم من قبول عند الخلق.
شيخ سعد، يعني ارتضينا أن نتحدث في هذه الدقائق معكم عن بعض الكتب التي ألفتموها، لها أحداث، لها قصص، لها مواقف. لعلنا نتحدث عن شرح أو كتاب مختصر صحيح البخاري الذي ألفتموه. لو تحدثنا بداية شيخ سعد عن موعد التأليف، متى ألف هذا الكتاب، في عام كم؟
كتاب مختصر صحيح البخاري، ما قصته وما سبب تأليفه؟ مختصر صحيح البخاري هو مختصر لذلك الكتاب المهم صحيح الإمام البخاري. صحيح الإمام البخاري له مكانته ومنزلته وليس مجال حديثنا. ابتدأت بقراءة هذا الكتاب في سن مبكرة وقرأته مرارا، وكان من تلك القراءات أو إحدى المرات سماعا على الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. حرصت أن أطلع على مختصرات لهذا الكتاب. كان من ضمن تلك المختصرات مختصرات ابن جماعة وغيره، عبارة عن انتقاء لعدد من أحاديث الكتاب. ثم اطلعت على مختصر الزبيدي التجريد الصريح، فإذا به يعتمد الموطن الأول من الحديث في الصحيح، يعتمد على الطرف الأول ويغفل بقية الأطراف. مثلا حديث الإفك، حديث يقع في 4 صفحات أو 5 صفحات، اقتصر فيه الزبيدي رحمه الله على الموطن الأول والطرف الأول المكون من 3 أسطر. حديث صلح الحديبية هو حديث طويل يقع في قرابة 5 أو 6 صفحات، اقتصر المؤلف فيه على المختصر على الطرف الأول ويحتوي على عدد قليل من الأسطر. فحينئذ قارئ المختصر لا يطلع على صحيح البخاري كاملا. ثم في تلك الأثناء ابتدأت، وفي هذه الأثناء خرج مختصر الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، لكن مختصر الإمام الألباني كان قد أدخل فيه المعلقات وهي ليست على شرط البخاري، فالتبس المعلق بالمتصل، ثم أدخل فيه أقوال التابعين التي أوردها الإمام البخاري كمقدمات لتبويباته. واصلت في اختصار صحيح البخاري، اعتمدت على منهجية معينة، أوردت جمعت جميع أطراف الصحيح في موطن واحد، ثم بعد ذلك وضعت الروايات الأخرى في الهامش وفسرت بعض الكلمات الغريبة، ووضعت بجوار الحديث تبويبات الإمام البخاري. عندك مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هو أول حديث في صحيح البخاري. هذا الحديث ورد في 7 مواطن في الصحيح أو 6 مواطن. فجمع تبويبات الإمام البخاري بجوار الحديث وأصبح بجوار أمام عينيك في الصلب الحديث وبجوار تبويبات الإمام البخاري وبالأسفل الروايات الواردة لهذا الحديث. إنما الأعمال بالنيات، في رواية العمل إذا تجدها في الهامش، بالنيات في رواية بالنية تجدها في الهامش، وهكذا في بقية أطراف الحديث.
ما سبقك إليها أحد يا شيخ؟
هذه الطريقة لم يؤلف لها أحد، وأخذت فيها 10 سنوات. طبع الكتاب عام 1424، من قرابة 7 سنوات تقريبا. خرج الكتاب في 2263 حديثا، ومن قرأ هذا المختصر فإنه يضمن أنه لن يفوته حرف من الحروف التي في صحيح البخاري على شرط الإمام البخاري. خرج الكتاب في مجلد واحد في قرابة 600، أكثر من 600 صفحة، وطبع طبعات متعددة، ولم يكن هناك أي تعقيبات أو ترتيبات على الكتاب أخرى غير الطبعات الأولى، وهناك طلبات عديدة، كلما نفد جاءتني طلبات متعددة.
كم طبعة يا شيخ طبع من هذا الكتاب؟
قرابة 6 إلى 7 طبعات.
سبع طبعات.
وعلمت بأن في بعض البلدان بدأوا يحفظون هذا المختصر،
ما شاء الله،
وأقيمت فيه دورات في حفظه، ونفع الله به نفعا كثيرا، ومن فضل الله عز وجل أننا نرجو به الأجر والثواب.
الحمد لله. شيخ، ابتدأتم عام 1412 وانتهيتهم عام 1422.
22 طبعا.
أبرز الصعاب التي مرت بكم أثناء تأليف هذا الكتاب.
هذا الكتاب، أن تعرف أولا أنت تريد أن تجمع جميع أطراف الحديث، فمرات الحديث يقع أو يرد في الصحيح في 20 طرفا، فلا بد من الجمع بين هذه الأطراف، فتحتاج إلى مراجعة كتب السنة الأخرى التي ساقت الأحاديث بتمامها وكمالها لتضع كل طرف في محله الصحيح. كذلك تحتاج إلى الترجيح بين الروايات، هناك رواية لماذا قدمت هذه الرواية على تلك، لابد له سبب، فلابد من الترجيح. من المعوقات ومن المشاكل التي واجهتها الاختلاف في النسخ، الاختلاف في نسخ الصحيح، وبالتالي حرصت أن أعتمد النسخ المعتمدة عند أهل العلم من خلال اليونينية، وأخذت هذه الروايات ووضعتها أيضا في هامش الكتاب. جمع الكتاب جميع ما يتعلق بصحيح البخاري برواياته بأطرافه، فبالتالي يجد الإنسان في هذا الكتاب ثروة من جهات متعددة، جميع ألفاظ البخاري موجودة، جميع الأحاديث التي على شرط الإمام البخاري موجودة، أحاديث أو آثار الصحابة، لأن كثير من أهل العلم يرى حجيته، وضعتها أيضا في الكتاب بخلاف آثار التابعين. هكذا أيضا يجد الإنسان تبويبات الإمام البخاري وفقه الإمام البخاري، يجد الإنسان الحديث بأطرافه في موطن واحد، فيستفيد من هذا الكتاب معرفة بالحديث وبكماله وبسياقه تاما، وكذلك يعرف ألفاظ أو فقه هذه الأحاديث من خلال تراجم الإمام البخاري، ويعرف معاني الألفاظ الصعبة التي ترد في هذا الكتاب. كانت هناك اقتراحات متعددة بتشكيل الكتاب لأنه لم يتم وضع حركات الحروف عليه، ولعلنا إن شاء الله نعتمد هذا قريبا بإذن الله عز وجل.
بإذن الله. طيب يا شيخ، خلال 10 سنوات هل كان العمل متواصل، أم كان مثلا تقف سنة أو سنتين تنشغل مثلا عن الكتاب بمؤلف آخر، أم أنك دائم الاتصال بهذا الكتاب؟
من طبيعتي أن أضع لكل كتاب أشتغل فيه وقتا زمنيا يوميا، فأشتغل في 4 كتب 5 كتب، أضع لهذا الكتاب ساعتين ولهذا الكتاب ساعتين. كنت في الوقت السابق في مكتبتي أجلس قرابة في الأيام التي ليس لدي فيها عمل آخر قرابة 16 ساعة 17 ساعة، وبالتالي تمكن الإنسان من إنجاز أعمال كثيرة متعددة.
هل كنت تظن يا شيخ أن هذا الكتاب سيأخذ منك 10 سنوات أم كنت تظن أن المدة أقصر من ذلك؟
أنا لا أفكر في المدة بقدر ما أفكر في الأجر الأخروي، فالمدة إذا استغلها واستعملها الإنسان في طاعة الله ولو طالت، وبالتالي ليس لدي إشكالية في المدة. فهذا الكتاب صحيح البخاري لا يستكثر عليه ما أمضى فيه الإنسان من الأوقات والسنوات، ثم اشتغال الإنسان بكتاب واشتغال آخر بكتاب ليس من مضيعة للوقت، بل هو من تضافر الجهود على كتاب واحد. وصحيح الإمام البخاري مرجع وأصل، واشتغال جهود كثيرة متعددة في هذا الكتاب ليس من الأمور المستغربة ولا من الأمور غير المرغوب فيها، بل نرغب في ذلك ونرغب في إكثار الأعمال التي تكون حول هذا الصحيح.
الأصداء التي خرجت حول هذا الكتاب ذكرت أنه طبع، وذكرت أنه بحمد من الله كثير من طلبة العلم خارج هذه البلاد يحفظون هذا المختصر. هل هناك أصداء أخرى وصلت إليكم؟ هل هناك مثلا مراسلات من بعض العلماء، من بعض مثلا المهتمين بهذه الكتب حول هذا الكتاب؟
هناك كتابات من خصوصا من المختصين في علم السنة فيما يتعلق بهذا الكتاب، هناك جهود متعددة في تدريس هذا الكتاب وتعميمه، أيضا عدد من أهل العلم استأذنني في اقتباس العديد من نصوصه ووضعها في شيء من كتاباته، وبالتالي مثل هذه الأصداء تجعل الإنسان يأمل أن يكون قد حصل على أجر مضاعف بعمله في هذا الكتاب.
الحمد لله. كثير من المؤلفين شيخ سعد عندما ينتهي من مؤلفه يطلب من بعض كبار العلماء كتابة مقدمة لمؤلفه، هل فكرتم في ذلك؟
على كل، المؤلفات كما ذكرت متعددة، وقد استحيت من طلب مقدمات لكتب أخرى، فبالتالي لم أطلب لهذا الكتاب مقدمة من أحد، وإن كان بعض المؤلفات الأخرى حصلت على مقدمات من كثير من أهل العلم من المعاصرين.
أبرزهم شيخ سعد؟
كتاب حقيقة الإيمان حظي بتعليق من سماحة المفتي، أيضا عدد من الكتب حظيت بتعليق من سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. الشيخ عبد الله الجبرين قدم كتاب عقد الإجارة المنتهي بالتمليك. الدكتور عبد الله التركي قدم لكتاب التقليد وأحكامه عند الأصوليين. أيضا والدي الكريم الشيخ ناصر الشتري قد كتب مقدمة لبعض المؤلفات، منها ما سأخرجه قريبا إن شاء الله مصنف ابن أبي شيبة، كتب له الوالد مقدمة ضافية عن الكتاب والتعريف به، وعدد من علماء الشريعة كتبوا مقدمات لكتب أخرى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم شيخ سعد. مشاهدينا الكرام.